الحمد لله نبه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكنا شرعنا في الكلام على أحوال الإيمان بعد يوم عرفة وهو ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وهذه الحالة وهي حالة الذكر هي الحالة التي لا ينبغي للمؤمن أن يتخلى عنها دليلا على أن الله تعالى قد غفر له بحجه فرجعت يوم ولدت أمه وأن من لم يحضر الموسم فإن الله تعالى قد غفر له ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية فكان الذكر لله تعالى وشدة الذكر لله جل وعلا دليلا على تقبل هذه الأعمال بفضله سبحانه وتعالى ومن ودليلا على رجوع العباد إلى الله تبارك وتعالى محبة وطمأنينة بذكره وإقبالا عليه سبحانه وتعالى وطاعة له وتلذذا ونعيما بالإقبال عليه ومن ثم كان هذا الحال حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكرمين فلا ينبغي أبدا كما أشرنا إليه التفريط في هذه الأحوال الحسنة التي تدل على صحة الإيمان وعلى محبة الله ومعرفته وعلى أن ذلك قد وقر في قلوبهم وامتلأت به جوانحهم وسرت به أنفسهم وأنهم يعيشون في هذه الحياة الدنيا حق معيشتها بإنابتهم إلى الله تعالى وإخلادهم إلى الدار الآخرة والزهد في الدنيا والاستقامة على طريق الله تعالى وهذا الذكر إنما قد جعل كما أشرنا روح الأعمال ومبدأها ومبدأها وفاتنتها فكل عمل من الأعمال بدؤه الذكر وروحه الذكر وختامه الذكر وإن الله عنه أي الله عن هذا الذكر هو الخسران المبين الذي ذكر الله تعالى ولذلك ذكر القرآن الكريم للذكر عشرة أوجه قد ذكرناها في المرات الماضية هذه الأوجة التي أتى عليها الذكر في القرآن الكريم، وكان منها: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأن الفلاح في ذكر الله تعالى كما ذكر: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، في الأولى والآخرة. وتقصير أهل الإيمان في الذكر إنما هو دليل على أنهم يحبون نزول البلاء عليهم، أو أن ذلك استمرار لنزول هذا الخفض وتلك المصائب التي حلت بهم، لأن ذكر الله تعالى يرفع البلاء النازل، وكذلك يدفع المصائب التي تحل، فبه يستكشفون البلاء وبه يدفعون هذه الخطور التي حلت. فدل ذلك على عدم تحملهم لمسؤولياتهم تجاه ربهم وتجاه دينهم، وأولا تجاه أنفسهم في تحقيق أسباب نجاتها. هذه المصيبة التي خبط فيها المؤمنون ومالوا فيها إلى اللهو والغفلة وإلى نسيان الله تعالى. المهم، قد وصلنا في نهاية الخطبة الماضية إلى أننا قد وقفنا على قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذه الآية التي قد وعدنا أن نشير إلى شيء من معناها ليكون ختاما لهذه الأحاديث من أحاديث الذكر في تلك الأيام، لنتفرغ لبقية وظائف المرء في هذا الزمان المعظم من التوبة والمحاسبة، وختام هذا العام بما ينبغي أن يختمه به المؤمنون السائرون إلى الله تعالى، المقبلون على آخرتهم، المودعون لدنياهم من ناحية، ومن ناحية أخرى ببداية عام جديد يفتتحه المؤمنون بصفحات بيضاء مع الله تعالى، تكون سببا في استجلاب رحمته ودفع بلائه جل وعلا، وتكون سببا كذلك في تحقيق شيء من أسباب النصر الذي قد فرط المؤمنون فيه وهم مسؤولون به أمام الله جل وعلا، وكذلك لبداية العام الهجري وما ينبغي أن نتذكر فيه تلك المعاني الجديدة التي نطلع عليها ونتزود بها في معاني هجرة النبي المعظم صلى الله عليه وسلم وسيرته المشرفة العطرة صلوات الله وسلامه عليه، وهي الزاد الدائم المستمر الذي قد فضط كذلك فيه المؤمنون ليكون هديهم وقدوتهم وأسوتهم إلى الله تبارك وتعالى، وليكون ذلك الأمر هو حياة أرواحهم ونعيم قلوبهم بمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، اتباعا لمحبة الله وانتظارا لمغفرته ورحمته جل وعلا. يا ومن أعرض عن ذكري، نعود إلى بداية الآية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهي آية شديدة يقرأها المؤمنون ولا يفكرون في العمل بمقتضاها، أو لا يفكرون في التحذير الذي وجهه الله تبارك وتعالى بها إلى المؤمنين، ولم يفكروا في أن ينظروا في أحوالهم التي هم فيها ليروا هذا الضنك
الذي وصف الله تعالى به تلك الحياة. وبداية هذه الآية تعود بنا إلى قوله سبحانه وتعالى الذي نبدأ به الحديث، وهو: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وهو بداية المدخل، أو هو المدخل لهذه الآية الكريمة: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار، أصحاب الجنة هم الفائزون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ونسيان الله تبارك وتعالى والغفلة عن ذكره جل وعلا، فقد ذكرنا أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما هو؟ قال: ذكر الله تعالى، فهو خير الأعمال وأزكاها عند الله، كما أشرنا إلى هذا الفضل العظيم سريعا. ولذلك قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني قد ضيعوا خير أعمالهم وأزكاها عند ملكهم، وضيعوا إنفاقهم، لأن الذكر يقوم مقام هذه الأعمال كلها، يقوم مقام الإنفاق في الذهب والفضة، ومقام القيام في الليل لمن لا يستطيع، ومقام الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، كما أشرنا. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. فإذا كان ذكر الله سبحانه وتعالى هو أعظم من ذروة سنام الإسلام، وهو الجهاد في سبيل الله، فأعظم بهذا قدرا وشرفا، واعلم به هذه المنزلة العظيمة التي تصرف المؤمنون فيها مع سهولتها عليهم ويسرها عليهم، ولكنهم حرموها للهوهم عنها من ناحية، فكان إزاغة الله تعالى لهم في الجزاء عن هذا الذكر، وكان صرف الله لهم عن ذكره سبحانه وتعالى، لأنهم يستحقون ما هم فيه، ولا يستحقون أن يكونوا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وكذلك لن يتأهلوا بهذه الدرجة من محبته ومعرفته والإقبال عليه سبحانه وتعالى. ومن ثم صرفهم عنها وأهملهم سبحانه وتعالى ونسيهم، كما تقول الآية الكريمة تنزيها لله تعالى، على قدر تنزيه الله تعالى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، دل ذلك على أن دوام ذكر الله سبحانه وتعالى، على أن دوام ذكر المولى جل وعلا هو الأمان من نسيان الله له، لأن الله تعالى إذا نسى العبد، إذا نسي العبد فإن العبد ينسى نفسه، وما دام قد نسي العبد نفسه فقد كان ذلك سبب شقائها وهلاكها، لأنه إذا نسي نفسه انشغل عن مصالحها، وانشغل عن تحقيق ما يكون به نجاتها عند الله تبارك وتعالى في الأولى والآخرة، وكذلك انشغل عن القيام بما يصلحها عند الله جل وعلا فتبلغ به الدرجات العلى، وكان سببا لانشغالها عما يوقعها في غضبه سبحانه وتعالى حتى يكون أمرها فرقا، كما ذكر الحق جل وعلا: فإن من نسي نفسه نسي مصالح نفسه، ومن نسي هذه المصالح فسدت عليه نفسه وهلكت، كمن له شيء ينبغي أن يرعاه أو أن يقوم على شؤونه ويصلحه ويتعاهده فتركه وأهمله فسد وهلك ولا بد، كمن كان له مال أو تجارة أو شيء ولكن فساد النفس هذه وفساد القلب لا صلاح له ولا علاج له، فقد يفسد البدن أو قد يهلك المال أو قد يهلك الزرع والماشية وغير ذلك، ولكنه قد يعود أو قد يصلح أو قد يصلح بعد ذلك، لكن فساد البدن وفساد النفس ولكن فساد القلب وفساد البدن لكن فساد القلب وفساد الروح لكن فساد النفس لا صلاح لها ولا علاج لها، وحينئذ تكون في هذا الشقاء والضنك الذي ذكره الله تعالى. لذلك لما علم المرء هذا الشقاء وهذه الخيبة وهذا الخسران الذي ذكر الله جل وعلا، فإنه قد جعل ذكره أي ذكره لله سبحانه وتعالى بمنزلة حياته التي فقدها مات، وكذلك بمنزلة قوته الذي إذا فقده هلك هلك بدنه وفسد، وبمنزلة الماء عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس عند شدة الحر والقر، والكن عند شدة الشتاء والسموم. يعني إذا علم المرء أن تركه للذكر تركه لذكر الله تعالى هو فساد نفسه وشقاؤها، وهو كذلك سبب هلاكها وسبب عطبها وسبب بلائها وسبب خيبتها وسبب خسرانها، فإن المرء حينئذ يعلم أن الذكر جدير بأن ينزله منزلة الروح من البدن، منزلة الحياة له، ومنزلة الأكل والقوت، ومنزلة الشراب والطعام. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام أو عن الشراب وتبيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به في ظلمة السير وفي أعقابها حال. فإذا ما كان المرء على هذا الحال الذي ينزل هذا الذكر تلك المنزلة، يوشك أن يحيى قلبه وأن يقبل على ربه وأن ينشغل بمصالح نفسه، فيكون ذلك سببا في حياة هذه النفس، سببا في نعيم هذه النفس، سببا في سرور هذه النفس، سببا في لذتها، سببا في أنسها بالله تعالى، في شوقها إلى الله تعالى، سببا في رفعة درجاتها وعظيم أعمالها، سببا في رفع البلاء والشقاء والضنك عنها، سببا في تنزل الرحمة عليها، سببا في قوة البدن ونور القلب ونور الوجه وبسطة الرزق، سببا في كل هذه الأمور التي علم المرء طريقها ثم أهملها وأعرض عنها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. جدير بمن علم ذلك إذن أن يعلم هذه الآية، وهي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فبدايتها أنهم كما قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. بدايتها ذلك لما علم المؤمنون هذا الحال أقبلوا على ربهم، لم يعرضوا عنه، ساروا إليه بقلوبهم وأبدانهم وأفئدتهم وجوارحهم وأرواحهم. لما علموا ذلك استصغروا كل عمل في سبيل بلوغهم مرادهم من ربهم وحظهم منه سبحانه وتعالى وحصولهم على أعلى درجة يمكن أن يحصلوها، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن أعرض عن ذكري وصلنا إلى الحال التي يقول فيها إذا نسي نفسه أنساه الله تعالى، إذا نسي ربه أنساه نفسه، أنساه نفسه كان سبب شقائها، كان سبب بلائها، كان سبب خيبتها وخسرانها، لأن الغفلة طريق الخسران والهلاك كما ذكرنا. فكان سبب بلائها في الظاهر والباطن، والمؤمنون ينظرون إلى هذا الحال لا يبالون بأن يرفعوه عن أنفسهم أو أن يدفعوه عن قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، ولا أن يقوموا بحق ربهم الذي وعدهم هذا الوعد العظيم على ذلك العمل اليسير من ذكره بألسنتهم وقلوبهم، ومن السعي بأن يكونوا هم الأقبل على الله تعالى الأحب إلى الله تعالى. لذلك قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والضنك هو الضيق والشدة والبلاء. من أعرض عن ذكري، نعود إلى كلمة ذكري لنعود إلى الضيق والشدة والبلاء. من أعرض عن ذكري في هذه الآية ذكر الله تعالى على ثلاث درجات: ذكر الأسماء والصفات، والثناء على الله تبارك وتعالى بها، وتوحيد المولى جل وعلا بهذه الأسماء والدعاء له جل وعلا بها، والثاني ذكر الحلال والحرام والأوامر والنواهي التي يقف عندها العبد ويأتمر فيها بأوامره، والثالث ذكر آلاء الله تعالى ونعمه وإحسانه: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، كما ذكر الله جل وعلا. والإعراض عن الذكر إعراض عن هذه الثلاثة أو عن بعضها أو عن كلها أو عن جزء منها، فبقدر ما يعرض عن هذا الجزء بقدر ما يصاب بهذا الضيق والضنك والشدة التي ذكر الله تبارك وتعالى. وهذه الدرجة الأولى من درجات الذكر يسمونها الدرجة الأولى، هذه الذكر الظاهر الذي ينبغي أن يأخذ المؤمنون به ألسنتهم وقلوبهم. وذكر الظاهر هو ذكر الثناء وذكر الدعاء وذكر الرعاية، حتى إذا فهم المرء معنى الذكر قال: ومن أعرض عن ذكري، يدخل في هذا العقاب وذلك التحذير وتلك الشدة التي ينبغي أن تنقذه من غفلته وأن تحرك قلبه إلى هذا النعيم الذي لا يزول، وتلك السعادة التي لا تنفذ، وهذه الدرجات العلى والنعيم المقيم. ذكر الثناء وذكر الدعاء وذكر الرعاية. ذكر الثناء يعني كقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقوله سبحان الله وبحمده، وقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني أن يثني على الله تعالى بما ورد في الأذكار النبوية المشرفة في الكتاب والسنة المطهرة. وذكر الدعاء يعني كقوله سبحانه وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أو يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. فكل ذكر جاء كذلك في القرآن والسنة المشرفة دليلا على الدعاء وطلب المولى وطلب من المولى سبحانه وتعالى قضاء الحوائج وغير ذلك، نسميه أو يسمونه ذكر الدعاء. هذا النوع الثاني الذي ينبغي أن ينشغل المرء المؤمن به، ينشغل بالثناء وينشغل بالدعاء وذكر الرعاية. وذكر الرعاية والذي أشرنا إليه يوما ما، وهو ما يحافظ أو كان يحافظ عليه السلف لتقوية الحضور مع الله تعالى، كأن يقول: الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله شاهدي. ويداوم على مثل ذلك حتى يقوى حضوره مع الله تعالى، كما يقول حتى يقوى حضوره مع الله تعالى، وحتى يكون ذلك مصلحة لقلبه وحفظا للأدب مع الله جل وعلا، وكذلك تحرزا من الوساوس، وساوس النفس والشيطان، أن يتحرز بذلك وأن يعتصم بذلك مما يمكن أن يقع به. وكانوا يعلمون الأطفال الصغار أيام السلف الصالح أن يقولوا هذه الألفاظ وتلك الكلمات حتى يتعود بها المرء مراقبة الله تعالى وخوفه، وأن يتعود خشيته، وأن يتعود أن الله ناظر إليه فيجتهد في العمل، وأن الله مطلع عليه سبحانه وتعالى فيبتعد عن القبيح وسوء الأدب، وأن يقوى بذلك حضوره مع الله جل وعلا، وأن يكون ذلك مانعا له من وسوسة الشيطان. وأذكار النبي صلى الله عليه وسلم كلها تحمل على هذه المعاني من الرعاية ومن الدعاء ومن الثناء، حتى قال في قوله الحمد لله تعالى أفضل الدعاء الحمد لله، قال كيف جعلتها دعاء؟ قال ألم تسمع إلى قول الشاعر الذي ذكر ذلك، أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يثني على الله تعالى بما هو أهله دليل على أنه يطلب منه سبحانه وتعالى، كما قال موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يثني بذلك على الله تعالى ويظهر له مسألته ويطلب منه على أحسن وجه أن يرفع عنه ما نزل به. لذلك كان ينبغي على المؤمنين أن يكون هذا الحال حال الذكر بهذه المعاني وتلك الدرجات، وأن يتوافى اللسان مع القلب، أن يكون ذلك ديدنهم، وأن يكون ذلك شعارهم، وأن يكون ذلك كما يقولون هو كل حالهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على جميع أحواله صلوات الله وسلامه عليه، لا يخطئ ذاكرة لله جل وعلا، كما ذكرنا الآيات والأحاديث التي تدل على فضل ذلك وعلى علو درجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحصيل هذه الرفعة العظيمة. وما زال المؤمنون كما كنا نود أن نشير في بداية الكلام على هذا الحال من الغفلة، تراهم قد حاولوا أن يأخذوا حظهم من الله جل وعلا وأن ينشغلوا به وأن يقطعوا الاشتغال بغيره، وأن تكون قلوبهم وألسنتهم لهجة بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن ينطبع الذكر في هذه القلوب حتى تأنس به، يعني حتى تأنس بذكر الله تعالى فيكون ذلك أنسهم بالله جل وعلا، وأن تطمئن به القلوب وأن تسكن عنه، بحيث يكون هذا الذكر سببا لتنزل الرحمة، لتنزل الرحمة وغشيان السكينة، أو تنزل السكينة وغشيان الرحمة، وكذلك الحفوف الملائكة، أن تحفهم الملائكة وأن تتنزل عليهم السكينة وأن تغشاهم رحمة الله تعالى. ترى قوما قد غشيتهم رحمة الله تعالى وتنزلت عليهم سكينته، وكذلك أحاطت بهم ملائكته سبحانه وتعالى في أي الأحوال يكونون، وفي أي درجات السير إلى الله تبارك وتعالى يكونون. وانظر إليهم عندما يحفظهم ربهم، لأن الذكر هو الحصن الحصين الذي يتحصنون به من عذاب الله تعالى ومن وسوسة الشيطان والنفس ومن الهوى ومن الزيغ فإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الله تعالى كرجل خرج العدو في أثره صراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين حصن نفسه منه، كذلك ذكر الله تعالى لا يتحصن المرء من الشيطان إلا به، وإن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم كلما ذكر الله تعالى خمس فإن غفل وسوس له. وانظر إلى هذه الوسوسة التي نحن فيها الذي وصل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إذا أصبح 100 مرة كان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان تعد لعشر كما النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي وصل ذلك؟ ومن الذي وصل إلى هذه الفضل من أفضل الله تعالى؟ مع أن كلام لا خلف له لا بد واقع، ولكنه يقع التي ذكرت ربها سبحانه وتعالى. الفضل كيف تحصل هذا الفضل؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنكا، والضنك هو الضيق والشدة والبلاء، وقد وصف الله تعالى المعيشة بالضنك المبالغة، المعيشة هي الإحساس.
ذكر جزاءين للمحسنين في الأولى والآخرة، ومن ثم فإنه لهؤلاء المقصرين المفرطين يصيبهم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يصيبهم الضنك وهو الضيق التي ذكر الله، وكذلك في الآخرة كما ذكر نسوا الله فنسيهم، يعني كان جزاؤهم أن نسيهم الله تبارك وتعالى في العذاب، فلم ينظر إليهم ولم يلتفت لهم كما كانوا في الدنيا ناسين لربهم غافلين عنه سبحانه وتعالى، مفرطين في الإقبال عليه يغلب على حالهم الغفلة، ويغلب على عبادتهم الغفلة، وعلى صلاتهم الغفلة، وعلى أقوالهم الغفلة، وعلى معاملاتهم الغفلة، وعلى سلوكهم الغفلة. تراهم ينتظرون بغفلتهم هذه درجة عند الله تعالى. الله تعالى صار يصيب على الغفلة، يثيب على الغفلة ويعطي عليها الدرجة الحسنة أو العكس، وكأنهم يساوون عليها ويعظم الجزاء لهم على غفلتهم، فأحبوها ومالوا إليها، وصارت الغفلة والميل إلى الدنيا والشهوات ونسيان الآخرة والاستعداد للقاء الله تعالى هي التي يفكرون فيها قليلا، وإذا ما فكروا فيها قليلا تداركتهم الغفلة مرة أخرى فنسوا ما كانوا فيه من إقبال على الله، وبدت أحوالهم تتردى، وبدت الخسارة والخيبة تظهر عليهم مرة أخرى. انظر إلى هذا الحال السيء، وحاول أن تدعو الله جل وعلا وأن تتضرع إليه أن يخرجنا والمسلمين من تلك الحال، وأن تجاهد نفسك على أن تتحقق بمعاني للذكر ومعاني لسانا وقلبك، وأن تتفهم ما تذكر ربك به سبحانه وتعالى، وأن تقبل عليه تأنس به وتستوحش من غيره وتتلذذ بطاعته. انظر إلى هذا الكلام: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قلنا الضنك إذن في الدنيا والآخرة لا يقتصر على الآخرة فقط، وإنما كما أن المؤمنين يثابون في الدنيا كذلك يثابون في الآخرة. هؤلاء ذاكرون الله تعالى كثيرا، هؤلاء الذين أقبلوا على ربهم، هؤلاء الذين أحبوا ربهم تتنزل عليهم تلك الرحمات التي أشرنا والسكينة وتغشاهم الملائكة، كل هذا يكون نعيمهم المؤجل في نعيمهم المعجل في هذه الحياة الدنيا على غير ما أعد الله لهم في الآخرة. لذلك قال الله تعالى: انظر إلى الآيات التي تبين ثواب الدنيا وثواب الآخرة، فهذه الآية الأولى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فهذا في الدنيا كما أشرنا، ونحشره يوم القيامة أعمى. وحدث ولا حرج من يحشر على هذه الحالة السيئة. وكذلك انظر إلى قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. هذه الأولى، هذه الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والآية الثانية التي تدل على المعنى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين اتقوا، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، وفي الآخرة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه الآيات وغيرها قد دلت على هذا المعنى. وماذا يفيد هذا المعنى؟ يفيد هذا الحال الحسن أن هؤلاء المؤمنين في الدنيا الله جل وعلا ينعمهم في الدنيا، يعني يصيبهم سبحانه وتعالى بهذا النعيم المعجل لهم، يعني كما يقول بعض أهل العلم يذيقهم ثواب الجنة قبل أن يدخلوها، يعلمون نعيم الجنة وما فيها من طيب العيش ورغده قبل أن يدخلوا الجنة، حتى إذا علموا ذلك استفرغوا قواهم ووسعهم وجهدهم في الوصول إلى جنة الله تعالى في الآخرة، حتى إذا فتح عليهم في الدنيا من نعيمها وروحها ولذتها وبهجتها وأنسها في الدنيا كان ذلك أدعى إلى أن يستفرغوا كل قواهم وكل طاقتهم، بدل من أن يفرغوها في الشهوات والغفلات، وأن يفرغوها في ما لا يعود عليهم بنفع في أولاهم وأخراهم، أن يفرغوا ذلك كله في تحقيق هذا النعيم في الآخرة. أطلعهم على بعض نعيم الجنة، بل إن بعضهم كان يقول تمر عليه أوقات: لو كان أهل الجنة في مثل ذلك فإنهم لفي عيش طيب، إنه لو كانوا في مثل هذا النعيم الذي هو فيه. وهذا النعيم قد فتحه الله تعالى عليهم، أن شرح صدورهم واسمع إلى النعيم الذي ينبغي أن يراه المرء حتى يعلم ما أعد له من نعيم الآخرة كذلك، وأن نعيم الآخرة أعظم كما قال: ثم لينظر بحسرة إلى نفسه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يقول في هذا النعيم المعجل لهم في الدنيا من انشراح الصدر وقوة القلب وانفساحه، أن يشرح الله لهم صدورهم، وأن يفسح لهم قلوبهم، وأن يقوي لهم أبدانهم على الطاعة. ثم قال: ولذتهم في معرفة ربهم سبحانه وتعالى والقيام على طاعته ومحبتهم لربهم ومعرفتهم به وذكرهم له والطمأنينة بذكره سبحانه وتعالى، وكذلك بالإنابة إلى ربهم وبالخوف والرجاء له وبالتوكل عليه، وبأن يكون كل همهم وهموم قلوبهم هما واحدا لربهم سبحانه وتعالى لا لسواه، فتنعقد على ذلك عزائمهم وإراداتهم وتوجهاتهم. فانظر إليهم وقد أنسوا بربهم وأقبلوا عليه وعرفوه وعرفوه وأحبوه وسكنوا لذكره واطمأنوا إليه سبحانه وتعالى وأنابوا إلى الله جل وعلا، فكان ذلك دليل خوفهم ورجائهم وخشيتهم وإقبالهم وتعلقهم وتوكلهم وثقتهم في ربهم، فتراهم يمشون على الأرض وهم أهله وخاصته أحباؤه، قد نعمهم بسرورهم بربهم وبفرحهم بربهم، تراهم يفرحون بربهم ويسرون به ويطمئنون إليه ويثقون فيما عنده. قد انشرحت تلك الصدور وقد فسحت تلك القلوب وقد نزل عليهم هذا السرور، وكانت قرة أعينهم بربهم سبحانه وتعالى. هذا نعيمهم وتلك جنتهم التي عجلها الله تبارك وتعالى لهم فيها هذا النعيم قبل أن يروها، ليستفرغوا بعد ذلك كل قواه في أن يحصلوا النعيم الباقي الخالد عند الله جل وعلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والعكس وهو الحال الذي يراه المؤمنون في أنفسهم ولا يستطيعون له دفع ولا إنكار، وهو أن الإعراض عن الذكر دليلا وأن الإعراض عن الذكر دليل على ضعف هذه القلوب وقسوتها وظلمتها وعدم رقتها واستجابتها، ودليل الهموم والأحزان والخوف والآلام التي يشعر بها المرء. تراه مغموما مهموما خائفا حزينا متألما شاكيا باكيا، تراه كذلك ضيق الصدر ضيق القلب، لا سرور له بالله تعالى ولا فرح له بالله جل وعلا ولا تنعم له بذكره وطاعته ولا إحساس ولا حلاوة له بالإقبال عليه والتعلق به ودعائه والتضرع له والخشوع عنده سبحانه وتعالى، لا تلذذ له بكلامه وكتابه سبحانه وتعالى إدمانا تلاوة ومحبة وتعلما وتعليما، لا ترى له إلا الهم والغم والخوف على يومه وغده والتقصير في طاعته وعبادته وخوفه من أن يعبد الله تعالى فيحدث له كذا وكذا، وخوفه من أن يضيع عليه كذا وكذا. وكذلك لا ترى له حلاوة الإيمان والإقبال، بل ترى له الغم والنكد والضيق، وأنه متأسف ومتألم وشاك ومتشكك، وتراه على هذا الحال الحزين السيء. تلك نارهم المعجلة التي عجلها الله تعالى لهم، وتلك جهنم التي فتح عليهم بعضا من سمومها ويحمومها حتى يروا ذلك فيخروا منها إلى ربهم ويتوبوا إليه مما هم فيه من الغفلة والبعد والجفاء، وأن يرفعوا عنهم فيما بينهم وبين ربهم حجاب الظلمات من المعاصي والبعد، حجاب الجنايات التي جنوها من هذه الحال السيئة التي هم فيها. وبقدر ما يأخذ المرء من إعراضه عن الذكر، بقدر ما يأخذ من هذه النار المعجلة، بقدر ما يأخذ من هذا السموم وهذا الضيق وهذا النكد وتلك القسوة وعدم الرقة والإقبال على الله جل وعلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المؤمنون المتقون إذن قد علموا كيف عجل الله لهم ثوابهم، فحاولوا أن يأخذوا بحظهم منه كيف عجل الله لهم لذتهم ونعيمهم وسرورهم بربهم، فحاولوا أن يأخذوا حظهم من الله جل وعلا. وعلموا أن البلاء النازل بسبب ذلك فحاولوا رفعه وتحملوا مسؤوليته في ذلك، وعلموا أن الرحمة والسكينة إنما تتنزل بذلك فحاولوا أن يسارعوا في تحصيلها وأن يبقوا ما نزل وما حاق بأنفسهم من بعدهم وجفائهم عن ربهم من قسوة قلوبهم وظلمتها مما هم فيه من تلك الأحوال النكبة وذلك الضيق والشدة في قلوبهم وأبدانهم، ذلك الضعف في إرادتهم وهمتهم من الإقبال على الله تعالى، تراهم ضعيف الهمة ضعيف الإرادة ضعيف العزيمة في القيام لربهم مثنى وفرادى ليعبدوه وليوحدوه وليذكروه وليأخذوا أنفسهم ويجاهدوها على أن تسير في طريقه سبحانه وتعالى وأن تستضيء بنوره جل وعلا وأن تتقوى بمدده الذي ينزل عليهم بذكره سبحانه وتعالى ومعرفته ومحبته. تركوا كل هذا النعيم ينشغلوا بالنعيم السافر الزائد الفاني في هذه الحياة الدنيا ليكون وبالا عليهم في الأولى والآخرة، وليكون ضنكا عليهم وعلى المؤمنين في أحوالهم التي هم فيها. فحاول المؤمنون المتقون إذن أن يخرجوا عن هذا الحال وأن يفكروا في أنفسهم كيف يستنطرون رحمة الله تعالى، وأن يتنزلوا هذه السكينة عليهم من الله جل وعلا، وأن يرفعوا عن أنفسهم ذلك النازل. حاولوا ذلك كله بمجاهدة أنفسهم في الإقبال على الله تعالى، في زهدهم في الدنيا، في إقبالهم على الآخرة، في استقامتهم على طريق الله جل وعلا، في اتسائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي تمسكهم بهديه صلوات الله وسلامه عليه في دنيا وأخرى، وذكره وعلمه وعمله وعبادته ودعوته، وأن يكون روح كل هذه الأعمال هو إكرام لله جل وعلا وإقبالهم على الله سبحانه وتعالى. خرجوا عن هذه الغفلة المميتة كما ذكرنا، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كالحي والميت، بدأوا يفيقون من هذا الموت وهذا الهلاك الذي هم فيه ليرفعوا عن أنفسهم وعن كاهلهم هذه الحسرات وتلك الخيبة وذلك الخسران الذي ذكر الله جل وعلا. وعندها يعني عندما يحزنون على أنهم قد تأخروا طويلا في أن يرفعوا ذلك، وعندما يحزنون على أنهم لم يأخذ المولى سبحانه وتعالى بأيديهم ولم يكونوا محل عناية الله بهم سبحانه وتعالى، ويكون ذلك سببا لتبرمهم بأنفسهم وضيقهم منها، فإن الله تعالى يوشك إذا رآهم حزانا على تلك الحال وحزانا على فقدهم لحظهم من ربهم، وأنهم على هذا الألم وعلى هذا الحزن وعلى هذا البكاء وعلى هذا التضرع يوشك أن يرزقهم ذكره، فإن ذكره سبحانه وتعالى ليس إلا رزقا منه، من استحقه أعطاه ومن قصر حرم ذلك الرزق من الله جل وعلا. وانظر إليك أنت في المحرومين الغافلين، أو أنت في هؤلاء السائرين الذاكرين المتلذذين بذكره الذين جعلت قرة أعينهم في معرفتهم بربهم ومحبتهم له وإقبالهم عليه. وقس نفسك على هذا وحاول، وبابه مفتوح، إذ الذكر كما أشرنا هو باب الله الأعظم والذي لا يغلق إلا بذنوب العبد وإعراضه هو عن الباب. إن أعرض عن الباب يريده أن يقول له، ومع ذلك الله تعالى يدعوهم إلى دار السلام ويهديهم ويجتبيهم ويصطفيهم، وهم في ذلك مقصرون في شكر تلك النعم وفي ذكر تلك الآلاء وهذا الإحسان وهذه الأفضال التي تفضل عليهم بها يوشك أن يحرمهم إياها بسوء استخدامهم وخبص طوياتهم وبعدهم وطول جفائهم لربهم سبحانه وتعالى، ويكفيهم ما هم فيه من عدم شعورهم بحلاوة الإيمان ولا حلاوة الذكر ولا حلاوة القرآن ولا حلاوة الإقبال على الله تعالى. وتفقد تلك الحلاوة في القرآن والصيام والذكر فإن وجدتها، وإلا فالباب مغلق كما ذكرنا قبل ذلك. هذا يجرنا إلى بداية وظيفة أخرى قد امتن الله تعالى بها على المؤمنين وفتح لهم بها أبواب المغفرة والرحمة سبحانه وتعالى في شهر الله المحرم، وهو أن خير الصيام صيامها شهر الله المحرم. هذا الشهر الكريم هو الشهر الذي يبدي فيه المرء مجاهدته لربه، يعني أن يجاهد نفسه على الصيام فيه على الله تبارك وتعالى، أن يكون بسبب القيام بهذه الوظيفة أن يفتح عليه وأن يرفع درجته وأن يلزمه ذكره وأن يتصدق عليه بذكره، فذكر الله تعالى صدقة منه على العبد إن رزقه إياها ذكر ربه، لأن ذكر العبد لله تعالى محفوف بين ذكرين، بين ذكر الرب له وبين من الأول فيذكر الله تعالى، وبين الذكر الثاني الذي يقبله الله تعالى. لذلك الله يذكرهم فيذكرون الله تعالى، فإن ذكر الله تعالى ذكرهم، وذكره الأول غير ذكره الثاني، وهذا الفضل العظيم قد منحه لهم وزادهم فيه كذلك ذلك اليوم من أيام المغفرة التي قال فيها: صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية. فتفتح إذن كذلك يوم جديد يكفر الله تعالى به الذنوب والمعاصي والسيئات، وقد تاب الله تعالى فيه على قوم ويتوب فيه على آخرين. فينتظر الله تبارك وتعالى من المؤمنين أن يرفعوا إليه أكفاهم بالتوبة إليه سبحانه وتعالى والرجوع والندم والاستغفار والعزم على ألا يعودوا إلى المعاصي والذنوب والسيئات، وكذلك بأن يخرجوا من المظالم بينهم وبين إخوانهم وبينهم وبين الناس، حتى يكون ذلك سببا في أن يغفر الله لهم في هذا اليوم. فإن الله تعالى لا يغفر لأي أحد حتى لو صام ألف سنة، لو صام ما صام إلا أن يحقق أسباب هذا الفضل العظيم، أن يحقق تلك الأسباب فيقبل هذا الصيام، فيقبل هذا الصيام، فإن قبل هذا الصيام غفر له الذنوب السنة الماضية. فكل المسلمين أو معظمهم يصومون يوم عاشوراء، وأين المغفرة التي ظهرت عليهم، وأين آثارها، وأين بشرياتها؟ هل المهتمون بذلك هم أهل الإيمان منهم الذين ينبغي أن يحققوا أسباب القبول في أعمالهم حتى تكون تلك الأيام أيام المغفرة وأيام التوبة كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهو كما قال يكفر ذنوب السنة الماضية، وقد تاب الله تعالى فيه على قوم ويتوب فيه على آخرين. ولذلك ولما قيل له إن اليهود يصومونه لأن الله تعالى قد نجى فيه موسى عليه السلام، قال: نحن أولى بموسى منهم. ولما كان دأب المؤمنين مخالفة المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فكانت الدرجة الثانية من الصيام هي أن يصوم التاسع والعاشر، وهي أعلى من درجة أن يصوم العاشرة فقط. وقد ذكر ابن القيم درجة أعلى من هذه على تصحيحه لهذا الحديث الوارد فيها: أن يصوم يوما قبله ويوما بعده بواو الجمع. فإن صح هذا الحديث من هذا الإمام الكبير كانت الدرجة الثالثة أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. ليستكمل بذلك الفضل وليتحوط بنفسه في أن يصيب عاشوراء، وأهم من أن يصوم، أهم من أن يعمل، أن يكون مهموما بقبول العمل، أن يهتم بقبول العمل كيف يقبل عمله ليتحقق له فضل الله تعالى ويتنزل عليه موعود الرب جل وعلا في أن يغفر له الذنوب. المغفرة أعظم شيء، إن أصاب الله تعالى به المرء فلا شيء عليه بعد ذلك، تراك لو غفر لك، لو مت على ذلك لم يكن لك لهذه الحياة الدنيا شيء. ذلك قال ابن عمر: لو أعلم أن الله تعالى قد تقبل مني درهما واحدا صدقة في سبيله أو ركعة واحدة ما كان غائب أحب إلي من الموت. قالوا له: لماذا؟ قال: لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، وإذا ماتوا قبل عملهم فلا خوف عليهم حينئذ، ولا غائب أحب إليهم حينئذ، لا غائب أحب إليهم من الموت. انظر إلى هذه الأحوال التي ينبغي أن تكون عليها حال صيامك في مثل هذا اليوم، وكن عليها، والأحوال التي ينبغي أن تتجنبها ليقبل الله تعالى ذلك العمل فتجنبها، ليكون صيامك محل قبول الله تعالى فتفوز فوزا عظيما بتلك المغفرة التي رتبها الله تعالى لعباده المتقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، مهبتين، لك أواهين، اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واسلل سخيمة صدورنا، اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم قنا شرور أنفسنا وألهمنا رشدنا، اللهم قنا شرور أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، مخبتين، لك أواهين، اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واسلل سخيمة صدورنا، اللهم ارفع مكرك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم، اللهم ادفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخير في كارثه رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم. يا غياث المستغيثين اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم ادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم خذ أيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم اجعلنا من عبادك المخلصين النور في جنة النعيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.